أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل تكون قاعدة التجاوز شاملة وعامة لجزء الجزء، كما إذا شك من يقرأ في الفاتحة في أنه أتى بالآية السابقة وهو في اللاحقة، بل قيل أيضا في أجزاء الكلمة، يعني كما لو شك في أنه نطق، رأى نفسه مثلا ينطق أكبر الراء، قال ما أدري الآن أنا، ولعله كان أحد المعلم يعلم أطفال الحروف را را را، فما يدري هو كبر ولا كان يكرر كلمة راء. ففي هذه الحالة لو كان مثلا في حالة هيئة الصلاة، هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز في أنه في الحقيقة تلفظ ببقية أجزاء الكلمة لأنه هو في آخر حرف منها؟ طبعا أوردنا بعض الأدلة، منها ما قاله المحقق النائيني بأن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، والحكومة القدر المتيقن إذا صح التعبير، أو أن التنزيل في هذه الحكومة للجزء نزل منزلة الشك في صحة الكل. أما أزيد من هذا التنزيل فلا يثبت عندنا من الأدلة. أيضا من الأدلة التي قيلت بأن قاعدة التجاوز لا تجري في الجوز، نعم، بأن قاعدة التجاوز تنص على أنه ماذا؟ كل شيء جاوزه ودخل في غيره، بمعنى التجاوز عن المحل والتعدي للمحل. والشك في مثل الصورتين اللتين أوردناهما، مثل الشك في جزء الكلمة أو الشك مثلا في بعض الآيات وهو في الآية اللاحقة، وما يزال في المحال، فما يصدق علي أنه جاوز المحال، فلا تنطبق عليه قاعدة التجاوز. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث الذي أوردناه هو الانصراف، وقلنا في بعض الأحايين نأتي بشيء من الأشياء قد يكون له إطلاق أو عموم، ولكن ذلك الإطلاق أو العموم غير ملحوظ، بمعنى أن هناك انصراف عن شمول اللفظ عن بقية الأفراد التي كان من الممكن أن ينطبق عليها. والمثال الواضح كما قلنا، لو قلت لك هكذا بع الدابة، وكان الدابة لا تطلق مثلا إلا على الخيل، ما تشمل غير الخيل في الاصطلاح المتعارف بين هؤلاء الجماعة، فما تقدر تقول هذا يجوز له أن يبيع أي دابة ولو كانت نعجة أو سخلة، لأن هذا الذي قال بيع الدابة نعم واضح عنده دواب كثيرة، يعني بيع أي دابة من هذه الدواب أو مثلا هكذا. إذا قيل لك لا تصلي في شعر ما لا يؤكل لحمه، واضح أن هذه الكلمة صح يعني في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. طيب الإنسان هو حيوان لا يؤكل لحمه، لكن نعلم بانصراف ماذا اللفظ عن الإنسان، هذا واضح. فإذن ادعي أن قاعدة التجاوز لا تشمل جزء الجزء للانصراف، وهناك تحقيق لصاحب المحكم اللي صاحب المنتقى تقريرات السيد صاحب الحكيم، خلاصة التحقيق كالتالي انتبهوا. تارة يقول الإخلال بأحد الأجزاء يوجب سلب وصف الجزئية عن الجزء، يعني لو أخللت مثلا بنطق كلمة الراء من التكبير الله أكبر، هذا ما يصدق عليك أنك أتيت بالتكبيرة. نعم، أو أتيت بكلمة أكبر وبمعنى آخر، الإخلال بالجزء الجزء تارة يوجب سلب وصف الجزئية عن سائر الأجزاء، وأخرى لا يوجب سلب وصف الجزئية عن بقية الأجزاء. مثلا لاحظوا الركوع والسجود، إذا الإنسان شك في ركوعه يعني أتى بالركوع وهو في السجود، فواضح أنه أتى ماذا؟ بالجزء المترتب على الركوع، أي وحقيقة الجزئية للجزء المترتب يعني اللي هو السجود واضحة لا إشكال فيها. شك الشاك أنه في تحقق الجزء السابق، لكن في الجزء اللاحق واضح أنه يترتب على الجزء الذي يتقدمه والذي يسبقه، فهذا قطعا هو مورد الروايات اللي ادعي أن الروايات تنصرف إلى مثله. والحال الآخر لا يكون كذلك، مثلا لو شك من يقرأ في الفاتحة أنه نعم أنه أتى بالتكبيرة أو لم يأتي بها، تكبيرة الإحرام، شو السبب؟ كان شكه يعني نطق مثلا بكلمة الجزء الراء، نطقها أو لم ينطقها مثلا، أو أحد الحروف، هذا لا يقال له في هذه الصورة أنه كبر، بمعنى أن التكبير الناقص لبعض الحروف لا يصدق عليه من الناحية العرفية أنه تكبير، يعني ما يصدق أنه جاء بالتكبير، وبالتالي الجزء المترتب على التكبير اللي هو الدخول في قراءة الفاتحة، لما أقول أنا شككت في التكبير من ناحية شكي مثلا لنطقي بعض الحروف كما قلنا، لا يقال أنه جاء في العرف، لا يقال لي أني دخلت في القراءة وهي الجزء المترتب على التكبير، لا، الأمر ليس كذلك. فالصحيح يقول هذا صاحب المنتقى، الصحيح هو أنه في مثل هذه الحالات لا يسوغ لنا إجراء قاعدة التجاوز. طبعا هذا الاستدلال الذي أورده صاحب المنتقى هو استدلال دقيق، يعني يحتاج إلى إمعان نظر وإجالة فكر، يعني هو يقسم الجزء الذي نشك فيه إلى الجزء المشكوك فيه، إلى أنه تارة يصدق أننا عندما ننتقل عنه تحقق الانتقال عن الجزء التام الجزئية، وأخرى لا يصدق أنه تحقق الانتقال عن الجزء، لأن أصلا الشك في أصل تحقق وجود الجزء من ناحية تحقق جزئه اللي هو مثلا الراء، فلا يقال لمن شك في التكبير من ناحية جزء التكبير أنه تجاوزه، لكن هذا الكلام الذي أورده صاحب المنتقى من الواضح أنه يرد عليه إشكال. لماذا؟ يعني إحنا لو سلمنا أن كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره، فلنفرض التكبير، قلت تكبير شيء وإحنا قلنا عموم شيء يشمل الكلمة، سواء كانت كلمة مفردة أو كلمات مركبة، بما أن لفظة شيء هي الجامع، فالظاهر أن قاعدة التجاوز في مثل هذه الحالات تكون صادقة، يعني ما أورده صاحب المنتقى بالرغم من دقته ولكنه يرد عليه إشكال واضح، فلعل الأقرب في المقام ما قاله المحقق الأصفهاني، يعني إحنا عندنا انصراف، كل شيء شككت فيه وقد تجاوزته إلى غيره، هذا ما يصدق على جزء الجزء، وإنما يصدق على الجزء التام في جزئيته إذا صح التعبير، فيكون الأقرب إلى عدم إجراء قاعدة التجاوز في الشك في جزء الجزء هو التمسك بأن القاعدة منصرفة عن شمولها إلى هذا النحو من الشك، وهو الشك في جزء الجزء. طيب المبحث الآخر الذي عندنا، هل أن قاعدة التجاوز تجري فقط في الشك في الأجزاء، أو أيضا تجري فيما لو شك المكلف في الشروط، يعني لها عموم يستوعب ويشمل الشك في الشروط. نعم، فلو شككت في أي شرط من الشروط في جزء من المركب يسوغ لي أن أتمسك بقاعدة التجاوز لإثبات تحقق جزئية ذلك الجزء من عندي. هكذا قيل. وهناك إشكالات أوردت على عموم قاعدة التجاوز للشك في الشاب. يقول شوف، من هذه الإشكالات أن الشرط له وجود معنوي في الحقيقة، ينبسط هذا الوجود على جميع وجملة أجزاء المشروع. فلو أن المكلف شك مثلا في الطهارة في صلاة المغرب، لا يقال أنه ماذا؟ يمكن أن يقال بأنه قد تجاوز هذا، وبالتالي صلاته صحيحة. ليش؟ يكون ننتبه، الشروط أو شرطية الشرط بالنسبة إلى أجزاء المركب أشبه بالوجود المنبسط على كل جزء من أجزاء المركب، فما يصدق أنك تجاوزت من الجزء السابق إلى الجزء اللاحق في أي عبادة من العبادات المشروطة بذلك الشرط. فلنفرض الطهارة والصلاة، أنا مثلا أتيت بالركعة الأولى أو أتيت بالسجود وقمت، تجاوزت الآن، لا إشكال أني القيام حالة من التجاوز السجود، ولكن لو كان شكي من ناحية شرط ينبسط على جميع وجملة أجزاء المشروط ما راح، لن يتأتى إلي أن أقول هكذا أنني قد تجاوزت من الجزء السابق أو من الشرط السابق إلى الشرط اللاحق. ليش؟ لأن كل جزء من أجزاء هذه الصلاة هو مشروط بشرطية ذلك الشرط، فكيف يصدق أنني قد تجاوزت والحال أن الجزء اللاحق يحتاج إلى شرطية ذلك الشرط كالجزء الذي تقدمه وسبقه؟ فإذا خلاصة هذه النظرية كالتالي: أن الشرط هو بالنسبة إلى أجزاء المركب على نسق واحد إذا صح التعبير، ونسبته نسبة واحدة. فإذا شككنا في تحقق الطهارة في الجزء السابق من الصلاة راح يحدث عندنا قهرًا شك في الجزء اللاحق، وإذا كان الأمر كذلك بعد ما يصدق عندنا تجاوز، لأن الجزء السابق واللاحق كلاهما يعني يشتركان في الشك في شرطية المشروط، فأنا ما تجاوزت عن الجزء المتقدم إلى الجزء المتأخر، بعد لم أزال في هذا الجزء كأني اللي هو الجزء ماذا المتقدم. والخلاصة، بما أن نسبة الشرط إلى المركب نسبة واحدة، فإذا شككنا في تحقق الشرط في جزء سابق راح ينبسط هذا الشك على الجزء أو الأجزاء اللاحقة، فكيف نحرزه أو نحرز الشرط؟ نقول هكذا تجاوزنا، فنبني على صحة الجزء المتقدم السابق، والحال أن النسبة واحدة كما قلنا، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحرز التحقق الفعلي عند الشك في مشروط من الشرائط، أو في شرط من شرائط مشروط ما. ليش؟ لأنه لن يتحقق عندنا التجاوز، ما يصير عندنا تجاوز، إذ الشرط راح يصبغ جميع الأجزاء بنفس الصبغة كما هو واضح. فإذن هذا الدليل الأول على عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز للشك في الشرط في أثناء الإتيان بالعبادة لا يصدق، يجب، ما يصدق أننا تجاوزنا، وبالتالي يجب علينا أن نكرر ذلك الأمر المشكوك فيه، يعني ما يصدق. ما تصدق قاعدة التجاوز على الشك في الشرط في أثناء أدائنا للمشروط، ما يتحقق. طيب، لكن البعض فصل وقال بأن الشروط على قسمين، القسم الأول هو الذي ينبسط على الكل مثل الطهارة التي ماذا تصطبغ بها الصلاة كوجود كلي، فما نقدر نقول لو شك في الشرط لأنه لا تحقق للشرط على حدة دون بقية أجزاء وشروط المشروط. هذا هو الاستدلال الذي أورد من قبل المحقق الإصفهاني على عدم صحة جريان قاعدة التجاوز في حالة الشك في الشرط. ليش؟ لأن الشرط راح حتى وإن كان يدلل على جملة من الشروط لكنه في دلالته على هذه الجملة من الشروط لن نستفيد منه شيئا. ليش؟ لأن شرطية الشرط كما هي شرط للجزء المتقدم والأجزاء المتقدمة فهي شرط أيضا للأجزاء المتأخرة، فكيف يحصل لدينا ويتحقق عندنا أننا تجاوزنا من السابق إلى اللاحق؟ نعم، أيضا قيل هكذا أن دائما لو نظرنا إلى أي شرط من الشروط راح نجد أن هذا الشرط نعم لا محل له، أي شرط من الشرائط سوف نجده لا محل له. طبعا هذا أي شرط من الشرائط شوية فيه ماذا؟ مبالغة. خلنا نقول لو نظرنا إلى بعض الشروط التي تذكر لأي مركب من المركبات سوف نجد أن هذه الشروط نعم لا محل لها ولا يتحقق التجاوز عن شيء إلا إذا كان له محل. أي محل هذه الشروط هو الانبساط على بقية أجزاء المشروط بها، هكذا قيل. وبالتالي راح نعرف أو نصل إلى مرحلة نقول بعدم جريان تطبيق قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط. طبعا هناك إشكالات، يعني هذه الإشكالات ماذا يستفاد منها؟ أن هذا الكلام الذي أوردناه غير تام، يعني يصح في بعض الأحايين تطبيق قاعدة التجاوز في الشروط. مثلا كيف نطبق قاعدة التجاوز في أي شرط من الشروط؟ فلنفرض الآن احنا أوردنا الطهارة اللي قلنا راح تنعكس على جميع أجزاء المشروط بها وهي الصلاة، فإذا صار للصلاة كذا جزء راح هذا الشرط ينبسط على جميع وجملة أجزاء هذه الصلاة. فكيف يقال إننا قد تجاوزنا والحال بعد؟ يعني ما صدق أنه تجاوزنا، لأن هذا الشرط كما هو شرط للجزء السابق والمتقدم فهو شرط للجزء اللاحق والمتأخر. طبعا هناك كلام في الاستدلال بهذا الدليل المتقدم، وهو أن قاعدة التجاوز نعم قاعدة التجاوز لا تجري في الشك في الشروط، لا تجري، لكن البعض حاول أن يبلور لنا كيفية يمكن أن نقول إن هذه الكيفية فيها شيء من دقة النظر، ومن خلال الملاحظة الدقيقة يعني برهن، يمكن أن نبرهن على أن قاعدة التجاوز أيضا تجري في الشروط. شوفوا تتذكرون في الفلسفة وفي المنطق وحتى في الأصول يمكن ذكرنا هذه القاعدة، احنا نقول المركب هو عين الأجزاء بالأسر، يعني لما نقول هذه ما هي مركبة من 11 جزءا أو من 11 جزء، طيب هذه ما هي المركبة، صحيح أن كل جزء منها أيضا مشروط بالطهارة. الصلاة ككل المركبة من أجزائها مشروطة بالطهارة. طيب والجزء الواحد من الصلاة أيضا مشروط بالطهارة، لأن معنى كون المركب هو عين الأجزاء بالأسر هو هذا المعنى، أن كل جزء من أجزاء هذه الصلاة مشروط أن يؤتى به على طهارة. وإذا كان الأمر كذلك فيمكنني أن أشك في أن بعض الأجزاء من الصلاة هل كانت مستوفية للطهارة أم لا، لم تكن مستوفية. لا يقال بما أن الجزء أو بما أن الأجزاء هي المركب وبالتالي لا يصدق التجاوز. نقول صدق التجاوز كأمر عرفي، بمعنى أن العرف يرى فارقا بين تحقق بعض الأشياء وبعضها الآخر. فالطهارة مثلا صحيح أنها منبسطة على جميع وجملة أجزاء المركب، ولكن هذا الانبساط لا يعني أن الطهارة ليست بجزء لبقية الأجزاء، بل هذه الطهارة كما تصدق بأنها هي شرط لتحقق ماهية المركب، أيضا هي شرط هذه الأجزاء لإثبات نعم تحقق كل جزء جزء من المركب، لأن المركب في الحقيقة هو عين أجزائه بالأس. فيمكن في حالة الشك في أي جزء من أجزاء المركب أن نجري قاعدة التجاوز. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.